بعد قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لابد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. إذا أراد أحد أن يكتب تاريخ تونس منذ الفتح الإسلامي في أيام عقبة بن نافع إلى اليوم، فليس أمامه شواهد راسخة أفضل من المساجد ليوثق بها هذا التاريخ، فهي تشكل سجلاً مفتوحاً لماضي وحاضر ومستقبل هذا البلد، بدءاً بما ساد في مرحلة الفتح من أنماط معمارية تداخلت فيها مع الفكرة الإسلامية مؤثرات شكلية بيزنطية ومحلية، ثم تظهر الاستقلال المعماري الذي بدأ يتشكل في عصر الأغالبة في مسجدي عقبة في القيروان والزيتونة في تونس، وهي مساجد تشكل في مجملها تنوعاً فريداً لا نجد مثالاً له إلا في الحواضر الكبرى مثل القاهرة ودمشق وحلب.
العبارة التاريخية أو العمارة الإسلامية في تونس أول شيء يمكن تقسيمها إلى مدرستين. المدرسة الأولى هي ما نسميه بالمدرسة القيروانية، هي مدرسة يغلب عليها الطابع الرسمي وكذلك الطابع المدني، والمدرسة الثانية هي المدرسة الساحلية ويغلب عليها الطابع العسكري. ولو نلاحظ أن المدرسة القيروانية المدرسة المدنية انتشرت بالخصوص في المناطق الداخلية، في حين أن المدرسة الساحلية العسكرية انتشرت في المناطق الموجودة على ساحل البحر لحكم أنها كانت معرضة أكثر من غيرها إلى تهديدات الهجومات البيزنطية.
الصفحة الأولى في سجل المساجد التونسية نجدها في مدينة القيروان في مسجد عقبة بن نافع، وهو ثاني مسجد جامع أسس في إفريقيا بعد مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط، وذلك عام 50 للهجرة أو 670 للميلاد. وكان هذا المسجد مركز مدينة القيروان الذي أنشأها عقبة في ذلك الحين لتكون مقراً لجيوش الفتح الإسلامي في شمال إفريقيا ومنطلقاً للدعوة الإسلامية في تلك الآفاق.
بنيت مدينة القيروان على يد المجاهد عقبة بن نافع في العام 50 للهجرة، وموقعها أصبح نقطة وصل بين المغرب العربي والمشرق العربي، وطبيعة المدن الإسلامية أنها تركز على الجامع، وكان جامع القيروان يقع في وسط المدينة. مدينة القيروان بمرور الأيام أصبحت نقطة تواصل تجاري بين المشرق والمغرب وبين القارة الأفريقية في جنوب الصحراء.
عندما أسس عقبة مسجد القيروان لم يكن على هذا النحو، لا في مساحته ولا عمارته ومواد بنائه التي جددت في عصر دولة الأغالبة عام 221 للهجرة أو 836 للميلاد. فقد كانت بنايته الأصلية من الآجر وجذوع النخل والرخام والجرانيت، بخلاف البناء الحالي الذي أدخل إليه الحجر المنحوت والخشب المنقوش والمصبوغ والرخام المنحوت. وتبلغ مساحة المسجد الآن نحو 9000 متر مربع، وهو يبدو من الخارج كقلعة حصينة محاطة بأسوار وأبراج، وله 8 أبواب، وهي عمارة تتوافق مع الأحوال الدفاعية التي أنشئ فيها المسجد. يتوسط مسجد عقبة صحن مكشوف مبلط بالرخام، تحيط به أروقة ذات أقواس دائرية ترتكز على أعمدة حجرية، وفي منتصف الرواق المؤدي إلى قاعة الصلاة على محور المحراب قوس كبير يحيط به عقدان أصغر حجماً. وفي قاعة الصلاة صفوف متوازية من الأعمدة تعلوها قرب المحراب، قبة تتكون من عدة عناصر زخرفية، ويتوسط جدار القبلة المحراب الذي تكسوه زخارف منقوشة على ألواح رخامية فيها فراغات تسمح بدخول الضوء، وفيه أيضاً المنبر المكون من الخشب المحفور والمزين بزخارف هندسية ونباتية. وتشكل السقوف الخشبية المنقوشة والمصبوغة نمطاً قيروانياً شهيراً ساد في المنطقة طيلة 4 قرون. وتعد مئذنة جامع عقبة من أجمل المآذن التي بنيت في إفريقيا، وهي في الحائط المواجه لجدار القبلة في أقصى الصحن المكشوف، وقد أصبحت هذه المئذنة مثالاً لما بعدها من المآذن. مسجد عقبة كان له الفضل في المكانة العلمية الأولى التي تبوأتها القيروان في بلدان المغرب العربي، قبل أن تنازعها في ذلك المدن الجديدة كتونس من خلال جامع الزيتونة فيها، وفاس في المغرب الأقصى من خلال جامع القرويين. وبذلك ظل مسجد عقبة مركز الإشعاع الفكري الأول في شمال إفريقيا والأندلس نحو 150 سنة، ثم سار نشاطه بالتوازي مع المساجد الجامعة الجديدة التي بدأت تظهر في القرن 3 الهجري، وبرز فيه كثير من كبار العلماء والفقهاء، وخاصة أعلام الفقه المالكي المنتشر في شمال إفريقيا.
جامع القيروان هو أقدم المساجد التي أسسها المسلمون في بلاد المغرب عموما. والمسجد في هذه الفترة لم يكن له دور ديني فقط، بل كان له دور تثقيفي، وكذلك كان له دور سياسي. وبالتالي جامع القيروان كان بدوره السياسي يقوم بتقريبا إشعاع وتثقيف.
هذا المكان التجاري جعل جامع القيروان مركز انطلاق وإشعاع حضاري، إذ أصبح هناك تلاقح بين حضارة المشرق الإسلامي وحضارة المغرب الإسلامي، وكانت نقطة اللقاء في جامع القيروان. انطلاقا من ذلك كان له دور كبير جدا في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في شمال إفريقيا وفي بلاد الأندلس، لأن المساجد في الحضارة الإسلامية زيادة على كونها دورا للعبادة كانت عبارة عن جامعات ومدارس علمية للعلوم الدينية والدنيوية.
أصبحت عمارة مسجد القيروان في عناصرها الزخرفية والمعمارية نموذجاً يحتذى في بلدان المغرب والأندلس، وشكل أحياناً مثالاً لمساجد في المشرق.
هذه المدرسة الإفريقية بصفة عامة بجانبها العسكري وجانبها المدني القيرواني انتشرت بكثرة في المغرب الأوسط، مثلا في مدينة أشير أو في قلعة بني حماد، انتشرت في المغرب الأقصى في فاس، والجامع القيرواني بفاس كان من تأسيس مجموعة من أصل قيرواني، وانتشر أيضا حتى في بعض النواحي في قرطبة، بحيث أكثر عمارة يمكن أن نقول أنها شكلت منطلق لإشعاع عام هي العمارة التونسية التقليدية التي تبلورت في العصرين الأغلبي والفاطمي على وجه التحديد.
أما الصفحة الأخرى المهمة في تاريخ عمارة المساجد في تونس فتتمثل في جامع الزيتونة في مدينة تونس العاصمة، وهو يضم أول جامعة في العالم الإسلامي ويعد ثاني المساجد الجامعة في تونس بعد جامع عقبة في القيروان، واكتمل بناؤه عام 116 للهجرة أو 736 للميلاد.
جامع الزيتونة هو من المؤسسات العريقة في إفريقيا، حيث شيد منذ عصر الوالي عبيد الله بن الحبحاب في حوالي 116 للهجرة. وهذا المسجد ارتبط ارتباطا وثيقا بالتدريس بالتعليم، ولدينا أسماء بعض العلماء والشخصيات أشهرهم ربما علي بن زياد التونسي. ومنذ ذاك التاريخ كان جامع الزيتونة يجمع بين وظيفتين أساسيتين، وظيفة دينية وظيفة الصلاة، والوظيفة الثانية هي وظيفة تعليمية. وهذه الوظيفة التعليمية تدعمت بالخصوص ابتداء من الفترة الفاطمية، ولكن الأوج كان في الفترة الحفصية.
يقال أن اسم جامع الزيتونة أخذ من شجرة زيتون منفردة وجدوها في مكانه فاستأنسوا بها، ويقال إنهم أطلقوا عبارة اشتق منها اسم تونس واسم المسجد عندما قالوا عن هذه الزيتونة إنها لا تؤنس هذه الخضراء. أبرز مكونات جامع الزيتونة قاعة الصلاة المربعة، وهي مغطاة بسقوف منبسطة، وقد استخدمت الحجارة في بنائه مع استعمال الطوب في بعض الأماكن، ويتميز محرابه بزخارف بالغة في الدقة تشكل نموذجاً فريداً من نوعه في العمارة الإسلامية في عصورها الأولى، كما رسخ النمط المعماري المميز لشمال إفريقيا والأندلس في العقود أو الأقواس.
القوس المتجاوز أو قوس على شكل حدوة الحصان هو قوس جديد لم يكن معروفاً أو منتشراً بكثرة حتى نكون أكثر اعتدال في الفترة الرومانية والبيزنطية. وهذا القوس في الحقيقة ظهر أول ما ظهر في المشرق، بحيث لو نعد إلى قبة الصخرة لنجد هذا القوس المتجاوز. وفي إفريقيا انتشر بالفعل بكثرة منذ الفترة الأغلبية وربما قبل هذا في عصر الولاد. لأن هذا القوس سهل الإنجاز ويمكن أيضا من الحصول على معالم مرتفعة نسبيا وتكثر فيها الإضاءة بحكم أهمية وضخامة المعلم، وهو أيضا أقل كلفة لأن القوس نصف دائري يتطلب ربما أكثر إتقان وأكثر حذق من الناحية المهنية والفنية.
ظل جامع الزيتونة محل عناية الخلفاء والأمراء الذين تعاقبوا على حكم تونس، إلا أن أكثر من عني به هم الأغالبة.
لا شك في أن دولة الأغالبة نشأت عندما أراد الرشيد القضاء على الأدارسة، فأرسل إلى تلك الأماكن، إلى المغرب، إلى القيروان ابن الأغلب وولاه على القيروان. لكن هذا الرجل الذي ولاه الرشيد من أجل أن يقضي على الأدارسة، بعد أن قضى على الأدارسة جهد في أن يجعل له أيضا أن يكون خليفة للأدارسة، أن يكون هو الحاكم على هذه المنطقة التي أرسله الرشيد واليا عليها، فاستولى على هذه الأماكن على أنه حاكمها وعلى أنه قائدها وعلى أنه ولي أمرها. وبعد ذلك ضم إليه تونس وضم إليه ما حوله من الأراضي وشكل دولة وأقام هذه الدولة وسمى هذه الدولة أو سميت هذه الدولة بدولة الأغالبة.
أصبح جامع الزيتونة في عهد الأغالبة أهم مركز إشعاع علميا في شمال إفريقيا والأندلس، وكان لهذا المسجد دور حضاري كبير في تونس، فقد ساهم ألوف العلماء الذين تخرجوا منه في نهضة البلاد وفي بث روح التحرر من الاستعمار الفرنسي.
استقطب جامع مدينة تونس، جامع الزيتونة، استقطب الكثير من العلماء، بحيث لدينا عدد هام لا بأس به من الرحالة والمثقفين العرب، خاصة من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط، الذين زاروا هذا الجامع وتتلمذوا فيه ودرسوا فيه. وانطلاقا من هذا المسجد الجامع برزت نخبة، أيضا نخبة محلية ساهمت في النشاط الفكري في الدولة الحفصية، ومنها أيضا انتقلت إلى مصر. وأشهر ربما الشخصيات التي انتقلت إلى مصر وكان لها دور كبير في الثقافة العربية بالقاهرة أذكر عبد الرحمن بن خلدون.
أما المسجد الكبير في سوسة فهو صفحة أخرى من صفحات الأغالبة في تونس، وهو يقترن بربط ومؤسسات دفاعية أخرى تنتشر في مدينة سوسة التاريخية إلى جانب مينائها الشهير الذي انطلقت منه الفتوحات إلى صقلية وجنوب إيطاليا. بجانب هذا المسجد يقع رباط سوسة الشهير، وهو من أهم الربط على سواحل شمال إفريقيا، وكانت له مهمة دفاعية لصد أي اعتداءات قادمة من وراء البحر، فضلا عن وظيفته الدينية كمكان للتعبد والخلوة الروحية. وفي أرجائه حجرات كثيرة تؤدي الوظيفتين الدفاعية والدينية. في تونس تنتشر أيضا مساجد من العهد العثماني، لكن عمارة مثل هذه المساجد ليست نسخة من المساجد العثمانية التقليدية،
العمارة العثمانية ليست كلها عمارة مجلوبة من تركيا، ولكن فيها الكثير من العناصر المحلية التي بقيت موجودة وتقريبا تزامنت في نفس الوقت مع العمارة الموجودة بتركيا.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وزير الدفاع، تنظم جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي واعي وبإشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية منتدى الرياض الاجتماعي الأول تحت عنوان الأسرة السعودية والتحديات المعاصرة، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 ربيع الأول 1433 هجرية، الرياض فندق الفيصلية.
من مساجد العهد العثماني في تونس، مسجد حمودة باشا في تونس العاصمة، نسبة إلى بانيه الذي كان الحاكم العثماني لتونس في ذلك العهد، وهو يقع بالقرب من جامع الزيتونة، وقد بني عام 1065 للهجرة أو 1655 للميلاد، وأصبح هذا المسجد مركز إشعاع للفقه الحنفي في تونس الذي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية.
الدولة العثمانية حاولت أن تبسط نفوذها وتبسط مذهبها انطلاقا من تشييد الكثير من المساجد والمدارس، وهذه المساجد والمدارس شيدت بالأساس في مدينة تونس والقليل منها شيد خارج مدينة تونس، وأغلب هذه المباني كانت متأثرة إلى حد بعيد بالعمارة العثمانية. الموجودة في إسطنبول، بحيث لو نأخذ بعض المساجد مثلا مسجد محمد باي لنرى أنه يستعمل أو يتأثر كثيرا بالعمارة التي أنشأها سنان باشا في إسطنبول، أي العمارة التي تعتمد على القبة الكبيرة التي تحف بها قباب صغرى.
سجل المساجد في تونس سيظل مفتوحاً وصفحاته سوف تزداد وستظل تحظى بكثير من الاهتمام والدراسة لدى المعماريين وعلماء الآثار والتاريخ وغيرهم، لما تمثله مساجد تونس من أهمية دينية وتاريخية ومعمارية.
Do 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 do